الحمد لله، الحمد لله الملك الوهاب، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله تعالى وأملوا الخير من ربكم، فإنما عند الله جل وعلا خير وأبقى. أيها الإخوة في الله، حفل القرآن الكريم بالحديث عن الجنة ووصفها وتعظيم ما فيها من النعيم، حتى إن المرأة وهو يقرأ هذه الأوصاف من رب كريم صادق الوعد جليل العطاء لا يكاد أن يرى الجنة رأي العين. والحديث عن الجنة مما تبتهج به النفوس وتسر به القلوب، وله أثر عظيم في أن يستعد الإنسان وأن يثابر لبلوغ هذه المنزلة العالية والدار المقيم نعيمها الدائم ثوابها. الحديث عن الجنة يزهد في متع الدنيا ويباعد الإنسان عن التعلق بها. ولو تأملنا أن عدونا إبليس إنما دخل على أبينا آدم عليه السلام في شأن الخطيئة بأن قال: هل أدلك على الشجرة، قال له وهو يزين له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أراد أن يزين له وأن يوسوس له بأن هذه الجنة التي دخلها قد يخرج منها، فزين له ووسوس وخادع بأن أقسم له ولزوجه أمنا حواء عليه السلام وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. وكان حرص أبينا آدم عليه السلام على أن يكون له الخلود، لكنه قد خدع من هذا الشيطان اللعين، فتسبب ذلك في خروجه من الجنة وإهباطه منها إلى الأرض. لكن الله تعالى بمنه وفضله وحسن عطائه تاب على أبينا آدم وهداه وجعل رجوعه إلى الجنة، وسيكون معه من بنيه، سيكون معه من أولاده، من البنين والبنات، من ذريته، من يتابعه على هذا الهدى الذي جاءت به الأنبياء والرسل. الحديث عن الجنة أيها الإخوة المؤمنون يجعل الإنسان سامي الهمة، عالي المطلب، ساع في أن يحقق ما أمر الله به، ولا يلتفت إلى زخارف هذه الحياة الدنيا ومتعها، وبخاصة منها المحرم، لأن من تعاطى المحرمات في الدنيا حرم منها في الآخرة. ولذا قال ربنا سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المؤمنون ينالون هذه المتع التي شاهدوها في الدنيا على أكمل ما يكون في الآخرة خالصة يوم القيامة. ولذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن غير المسلمين بتعاطيهم للمحرمات يحرمون منها في الآخرة، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي هذه الدقائق نتجول وإياكم مع جانب مما جاء وصفه من نعيم الجنة، وبخاصة ما يكون في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة. فيوم الجمعة عند أهل الجنة له شأن عظيم. يوم الجمعة، وما أدراكم ما يوم الجمعة عند أهل الجنة؟ فهو يوم فيه الفضل العظيم، هو يوم المزيد، هو يوم رؤية الرب تبارك وتعالى. وبادئ ذي بدء، فالله جل وعلا قد رغب عباده وحثهم على أن يسعوا لبلوغ هذه الجنة العالية، وأخبر جل وعلا أن فيها ما لا يمكن أن تدركه العقول ولا أن تبلغه الأفهام، لأن شأنه عظيم لا تبلغه التصورات. قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي لا أحد يعلم عظمة ما أخفى الله جل وعلا لهؤلاء المؤمنين في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد، وذلك لما أخفوا أعمالهم. فكذلك أخفى الله لهم هذا الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. والله جل وعلا يقول: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. قال الحسن البصري رحمه الله: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. وفي دلالة هذه الآية الكريمة من سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قال البخاري رحمه الله فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الجنة سوق يرتاده أهلها، سوق جاء تحديده بيوم الجمعة، وهذا على التقدير مما كان في أيام الدنيا، وهو سوق لا بيع فيه ولا شراء، فأهل الجنة في غنى وفي اكتفاء وفي نعيم مقيم مما لا يدرك خطره ولا يبلغ تصوره، لكنه سوق يجتمعون فيه، وإذا اجتمعوا نالهم خير عظيم وفضل كبير برؤية الرب تعالى وتقدس. ورؤية الله هي أعظم نعيم الجنة، رؤية الله جل وعلا هي أعظم نعيم الجنة، وهي ثابتة بالقرآن والسنة وبالإجماع لما جاء فيها من النصوص من القرآن والسنة المتواترة كما سأشير لذلك. والمقصود أن هذا السوق العظيم الذي يجتمع فيه أهل الجنة يكون على خاطرهم أن يحضروا إليه لما ينالون فيه من هذا النعيم، وهو رؤية الرب الكريم تعالى وتقدس. ولذلك هذا الموعد هو أعظم النعيم عندهم وأكرمه وأفضله وأشرفه. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الله أكبر، وله الحمد والفضل، وهو المرغوب إليه سبحانه أن يشملنا بهذا الفضل العظيم. إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، وهذا كما جاء في بعض الروايات وكما أشرت آنفا على سبيل التقدير، لأن الجنة لا ليل فيها ولا نهار ولا شمس ولا قمر، فلها نظامها الخاص وحياتها الدائمة التي فيها النعيم المقيم. ولذا لا ينام أهل الجنة، لأن النوم أخو الموت، ولا يدرك أهل الجنة شيء من هذا النقص، وإنما هي حياة أبدية سرمدية في النعيم الذي لا يلحقهم معه أي أذى ولا ضرر ولا نقص ولا عيب من العيوب. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا ذلك. وتهب عليهم هذه الريح، ريح الشمال، وهي ريح سميت بهذا لا لجهة من الجهات، وإنما لأنه مما عرف العرب أن هذه الريح إذا جاءت من هذا الصوب أو هذه الجهة، والتي حددت من جهة الشام، وهي ريح شمالية، فإنها كما كانت عند العرب وهي كذلك الآن تأتي بالخير، فكانت محبوبة عندهم. فكان هذا على بيان ما في هذه الريح من إتيانها بالخير، ولذا قال: فتحثوا في وجوههم وثيابهم. ولم يسمى هذا الذي يحثى في وجوههم وفي ثيابهم، ولكن دل عليه ما بعدها حيث قال: يزدادون حسنا وجمالا. فهذه الريح من ريح الجنة الطيبة الفاخرة الشريفة الكاملة التي تزيد أهلها حسنا وبهاء وجمالا في وجوههم وذواتهم وثيابهم ونفسياتهم وأرواحهم. ولذلك إذا رجعوا إلى أهليهم رأى أهلهم هذه النضرة والجمال والبهاء في وجوههم. ومن كرم الله أن يجعل لأهليهم مثل ما نالوا، وإنما كان هذا الحسن والجمال والبهاء الذي جاءت به هذه الريح بأمر الله، وفوق ذلك وأعظم منه هو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. فهذه الرؤية زادتهم من البهاء والحسن والجمال والصفاء ما لا يمكن وصفه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز أن يكون هذا الحديث مختصرا من بقية الأحاديث، لأن سبب الازدياد هو رؤية الله تعالى مع ما اقترن بها. وعلى هذا فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأين الله في منازلهن في الجنة رؤية اقتضت زيادة الحسن والجمال، إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء مفسرا في أحاديث أخر. وقال أيضا: إذا تلخص ذلك فنقول: الأحاديث الزائدة على هذا الحديث في بعضها ذكر الرؤية في الجمعة، وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنيا، كما في حديث أبي هريرة حديث السوق سوق الجنة المتقدم، وفي بعضها أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة على قدر رواحهم إلى الجمعة في الدنيا، وليس فيه ذكر الرؤية كما جاء في حديث ابن مسعود، وفي بعضها ذكر الأمرين جميعا وهي أكثر الأحاديث. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن أهل الجنة لهم هذا النعيم، لهم هذا النعيم العظيم الذي هو أعظم النعيم وأكمله وأشرفه برؤيتهم للرب تبارك وتعالى. ومما جاء أيضا في شأن هذا النعيم الذي يدركه أهل الجنة في يوم في ذهابهم إلى السوق سوق الجنة يوم الجمعة، ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة، وهو سيد الأيام، ونحن نسميه يوم المزيد. قلت: يا جبريل، ما المزيد؟ قال: ذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة يهبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه، وحف الكرسي بمنابر من نور، فجلس عليها النبيون، وحفت المنابر بكراسي من ذهب فجلس عليها الشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك، لا يرون لأهل الكراسي والمنابر عليهم فضلا في المجلس، ويبدو لهم ذو الجلال والإكرام، فيقول: سلوني، فيقولون: نسألك الرضا يا رب، فيقول: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، ثم يقول: سلوني، فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا، فيشهدهم على الرضا، ثم يقول: سلوني، فيسألونه حتى ينتهي كل عبد منهم، ثم يفتح عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا الحديث رواه أيضا ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وقال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسنادين أحدهما جيد، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن هذا النعيم في الجنة بتعدده وشرفه وتنوعه وكماله وبفضله ودوامه مما ينبغي أن يكون على خاطرك أيها المؤمن أن تتأمل فيه صبح مساء، وأن تستعين بهذا الوعد الكريم على طاعة الرب جل وعلا. فهذه الدنيا بكل ما فيها لو كنت تملكها فإنها زائلة متحولة. ولذا قال بعض الفضلاء: لو كانت الدنيا ذهبا زائلا والآخرة تبرا باقيا، لو كانت الدنيا ذهبا زائلا وكانت الآخرة خزفا باقيا، لكان العقل يوجب عليك أن تحرص على ما يبقى ولو كان خزفا، لأن الذهب إذا كان ذاهبا فإنه لا فائدة منه، فكيف وبين الدنيا وبين الآخرة تفاوت، بل ليس بينهما تناسب أبدا. فنعيم الدنيا نعيم أعظم أكمل، أما نعيم الدنيا مهما حصل فيه الإنسان من المتع فإنه زائل متحول مشوب بالمنغصات، وهذا أمر يدركه كل عاقل. فحري بالمؤمن أن يكون مسارعا إلى الطاعات التي هي الجسر إلى الجنات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، تقدم أن أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله جل وعلا، والله سبحانه قد أخبرنا في القرآن الكريم أن أهل الإيمان يرونه سبحانه، بينما أهل الضلال والكفران يحرمون من هذه الرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولو لم يكن في الآخرة من العقوبة للإنسان المعرض إلا أن يحرم من رؤية الله جل وعلا لكفى بذلك عقوبة، فكيف ومع هذا نار تتلظى عياذا بالله من كل ذلك. ومن أخبار الله الكريمة ووعوده الصادقة الشريفة في كتابه العزيز قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، والسبب في ذلك إلى ربها ناظرة، يعني تراه عيانا كما ثبتت بذلك الأخبار. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني رؤية العين الصادقة الحقيقية الواقعة. وقد ثبتت رؤية المؤمنين إلى الله عز وجل حين يكونون في الدار الآخرة، ثبتت في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، كما يقول بذلك بعض طوائف البدع أهل البدع، فإنهم ينفون هذا عياذا بالله من إنكار شيء جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الأخبار في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين أن ناسا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم ترون ربكم كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام مقربا لهذا الأمر الغيبي: الشمس إذا كانت في كبد السماء، والقمر ليلة البدر إذا كان كذلك في كبد السماء، وليس دونهما غبار ولا قتر ولا سحاب، هل يمكن لأحد أن ينكر هذه الرؤية، رؤية هذين النيرين؟ فكذلك رؤية الله جل وعلا لا يمكن إنكارها، ولا يضامون في رؤيته جل وعلا. كما أن الناس في الدنيا إذا كانت الشمس في علو والقمر في كبد السماء ليلة البدر ليس دونهما سحاب ولا غبار، فكل أهل الأرض يشاهدون ذلك، لا يصيبهم في هذا تدافع ولا تضيق بعضهم على بعض. قال العلماء: فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية. وفي هذا ثبت في الصحيحين أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وثبت في الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه جل وعلا في جنة عدن. وثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. ثم تلا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات، عرصات القيامة، لمن شاء الله منهم، وذلك قبل دخولهم الجنة، ويرونه أيضا في روضات الجنات، ويرونه جل وعلا في روضات الجنات. وهذه الرؤية يتفاوت فيها أيضا أهل الجنة، فهم يرونه سبحانه كل جمعة في سوق الجنة كما تقدم بذلك الحديث. ومن أهل الإيمان، من أهل الجنات، من تكون لهم رؤية لها مزيد بتكررها، وذلك لفضلهم وسبقهم، فإن الجنة درجات، ومن كان في أعلاها كان هو الأفضل والأعظم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى منزلة من الجنة كما ثبت بذلك الخبر. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين. رواه الإمام أحمد في مسنده. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا النعيم والاطلاع عليه وسماع أخباره من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام مما يزهد الإنسان في الدنيا ويرغبه في العمل الصالح. فأكثروا رحمكم الله، أكثروا من التأمل في ذلك، وأكثروا من ذكر هذه اللذات، فإن ذلك كله مما يعين على المسابقة إلى الجنات والإكثار من الطاعات ومجانبة السيئات. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بهذا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع ما نزل بهم من الضر والبلاء، يا حي يا قيوم. اللهم إن بكثير من عبادك المسلمين من الشدة واللأواء ومن تسلط الأعداء ومن الفرقة والجفاء ما لا يعلمه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك. فنسألك اللهم فرجا عاجلا لكل مبتلى مكروب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الأمن والطمأنينة والاجتماع يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك، اللهم وفقهم لما فيه خير العباد والبلاد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المبتلين في فلسطين والشام والعراق وفي ليبيا واليمن وفي الصومال وفي غيرها من البلاد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.